بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. نتنياهو حول حرب غزة: قد ندفع ثمنا غاليا. ورئيس أركانه يقول: العملية واسعة ومعقدة. المقاومة تواصل ردها وشهداء غزة إلى ارتفاع. وقفات تضامنية نصرة لغزة ومقاومتها. أزمة الرواتب مستمرة ولقاء الحريري خليل بلا نتيجة. لبنانيان بين ضحايا كارثة الطائرة الماليزية.
هالسنة رمضان أكرم مع بالضحى، مثلا براد سامسونج 18 قلم مع 10 سنين كفالة كان ب 799 صار ب 569 دولار بس. عن جد ينعد علينا.
أهلا بكم. انهار الجرف الصامد بنار المقاومين، وغرق الاحتلال في قرارات حرب برية لن تنجيه من إخفاقات حربه الجوية. تقدم الجيش الصهيوني بأوهام إعلامية أسقطتها الحقيقة الميدانية، وعند أسوار غزة المسيجة بالمقاومين كانت أولى خسائر المحتلين: جندي صهيوني قتيل وعشرات المصابين. أصاب الحكومة الإسرائيلية بمزيد من الإرباك أفصح عنه رئيس وزراء العدو. قد ندفع ثمنا غاليا في حرب غزة، قال نتنياهو، ولا يوجد ضمانة بأن تنجح العملية 100%. نبوءة نتنياهو بالخسارة أكدها توصيف رئيس أركانه: العملية معقدة وواسعة، قال بني جينتس. تعقيدات الميدان هرب منها العدو إلى مزيد من المجازر بحق المدنيين، فردت المقاومة بمزيد من الصواريخ على غارات العدو التي رفعت أعداد الشهداء وجلهم من الأطفال الغزيين. في لبنان لم ترفع مشاورات الساعات الأخيرة الأمل بحل أي من الملفات العالقة، فعلقت رواتب الموظفين عند إصرار المستقبل على براءة ذمة عن ارتكاباته لسنوات. ورغم نجاح الحزب الاشتراكي بجمع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب سعد الحريري نادر الحريري، فإن المشاورات لم تنجح بتقريب الوجهات لتسجل الأمور مزيدا من التعقيدات في شتى الملفات. من غزة نبدأ، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى أكثر من 270 شهيدا وأكثر من 2050 جريحا، فيما ردت المقاومة مستهدفة مستوطنات العدو ومدنه وجنوده. وللإطلاع على المزيد من الأوضاع وآخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا مباشرة من غزة مراسلنا عبد الناصر أبو عون. تفضل عبد الناصر.
نعم، نبدأ من منطقة شمال القطاع من بيت لاهيا التي خاضت في الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي كانت منذ ساعات الليل الماضية محاولة التوغل في تلك المنطقة. المقاومة الفلسطينية المستبسلة هناك كما أفادت في بياناتها استطاعت تحت ضغط المقاومة وضربات المقاومة أن تتقهقر هذه الدبابات وتتراجع إلى الخلف. كتاب القسام أعلنت قبل قليل مسؤوليتها عن إطلاق قذيفة بي 29 باتجاه هذه القوات المتوغلة في شمال القطاع، وأدت إلى إصابة 3 جنود على الأقل وفق البيانات وأيضا المصادر. تراجعت من منطقة بيت لاهيا وأيضا توجهت إلى منطقة بيت حنون في الشمال وفق أيضا التقدم والتراجع الذي يصاحب هذه الآليات كما أفادت المقاومة الفلسطينية. هذا في منطقة الشمال. لو تبعنا الأمر في منطقة صوفيا وأيضا منطقة رفح شرق المدينة، في هناك أيضا نقطة أخرى ومحور آخر تحاول قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية الدخول والعبور إلى المسافات البرية، بالإضافة إلى منطقة أيضا القرارة شرق خان يونس. هذه المنطقة التي أشرنا في وقت سابق إلى أنها منطقة رخوة عسكريا، حيث ربما تمددت الآليات ودخلت إلى مسافات أوسع لاستدراج، طبعا المقاومة تستدرج هذه الآليات في مناطق تحاول أن تسيطر عليها بشكل أو بآخر. القصف المدفعي لم يتوقف، قبل قليل أبلغنا أن قوات الاحتلال استهدفت أحد المنازل شرق مدينة غزة، حيث لازالت الاستهدافات للمنازل، منازل المواطنين، الطائرات الحربية كذلك طائرات الاستطلاع تقصف الأهداف والأراضي المفتوحة في مناطق واسعة ومناطق مفتوحة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاستهدافات العشوائية للزوارق الحربية من حين إلى آخر في ساحل بحر مدينة غزة. وبقي أن أشير إلى أن المناطق الثلاثة التي تحاول قوات الاحتلال منذ ساعات ليل أمس التقدم والعبور إليها، لكن نستطيع القول أن ما تقدمت به هذه الآليات لا يعتبر بالتوغل الكبير أو بالعبور البري الكبير، بقدر أن المقاومة تشير بوضوح أنها هي التي تسيطر لازالت، سوى أن المنطقة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي منطقة القرارة لاعتبارات أمنية ومقاومة لها وضع خاص في تلك المنطقة، تستطيع المقاومة أيضا توجيه هذه الضربات وفق رؤيتها وفق تكتيك معين لدى المقاومة الفلسطينية كما تابعنا في رفح. في منطقة رفح المنطقة التي تشهد أيضا هذه التوغلات لا زالت فرق الإنقاذ تحاول من حين لآخر أيضا انتشال جثامين الشهداء الذين قضوا بفعل هذه الغارات في هذه المناطق، تحديدا هذه المنطقة المفتوحة، منطقة شرق مدينة رفح ومحيط المطار المدمر، مطار غزة الدولي.
أشكرك جزيل الشكر عبد الناصر أبو عون مراسل قناة المنار مباشرة من غزة.
مع بدء العملية البرية ضد قطاع غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية على إيقاع أصوات خطب الجمعة في مساجد القطاع في مشهد بدا تأكيدا من الفلسطينيين على حقهم بمواصلة الحياة في القطاع المحاصر. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق عدة من أبرزها بيت حانون شمال القطاع، حيث استشهد عدد من المدنيين بينهم أطفال في إحدى الغارات، فيما شهدت مناطق الشريط الحدودي عمليات قصف عشوائية تركزت بشكل خاص على منطقة خان يونس جنوب القطاع، وأدى القصف المدفعي للمنشآت المدنية إلى تقطع شبكة الخطوط الكهربائية وتعطل القدرة على التغذية بالتيار الكهربائي بنسبة 70%. القوات الغازية لقيت مقاومة شديدة شمال وشرق القطاع، وأكدت وسائل إعلام العدو جرح 4 جنود في اشتباكات وأطلق صاروخ مضاد للدروع بعد ساعات على مقتل جندي وإصابة 5 آخرين مع بدء العملية البرية. وقصف المقاومون بالقذائف والصواريخ تجمعات العدو في شمال بيت حانون وشرق خان يونس. وفي الأثناء استمرت فصائل المقاومة باستهداف العمق الصهيوني، فأطلقت عشرات الصواريخ على تل أبيب ومحيطها ومدن بئر السبع وعسقلان وأسدود وديمونة والمستوطنات الواقعة في محيط قطاع غزة. وقد حول استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات حياة المستوطنين إلى رعب حقيقي، كما بدا في المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية.
واه زين فيلان هو دخيل.
وعلى الرغم من الكلفة الباهظة لإنشاء منظومة القبة الحديدية، عجزت هذه المنظومة عن اعتراض معظم صواريخ المقاومة الفلسطينية التي سبب بعضها إصابات ودمارا في المنشآت الإسرائيلية.
من أي محاور بدأ العدو حربه البرية على غزة؟ ولماذا تقلصت بشكل سريع من الحرب الشاملة إلى عملية محصورة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد طول تمهيد وتهديد مشوبين بالتردد، قرر جيش العدو تنفيذ حربه البرية ضد قطاع غزة. حددت قيادة أركانه 3 جبهات، الأولى منطقة جبالية، ومن ثم منطقة بيت لاهيا، ومنطقة المنطار، وجميعها كما ترون موجود في شمال قطاع غزة. في الشكل يوحي جيش العدو أنه في وارد الإطباق على شمالي القطاع، ولكن ظهور إشارات التردد والتمهل جاءت سريعا جدا. كيف ذلك؟ على الأرض لم يفلح العدو في التعامل مع جيوب المقاومة التي أثبتت في بيت لاهيا خاصة مدى جهوزيتها لخوض الحرب البرية عبر الكمائن والعبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدبابات. إعلاميا لم تأتي المشاهد التي بثها موقع الجيش الإسرائيلي عن التوغل في القطاع بما يفيد بحصول تقدم يذكر للآليات والجنود أبعد من السياج الشائك. أما في المواكبة السياسية فعلى وجه السرعة تبدلت اللهجة. هيئة أركان جيش العدو تحدثت بداية عن حرب لوقف إطلاق الصواريخ. هو هدف جعلته الصواريخ الفلسطينية فقاعة إعلامية باهتة منذ بداية العدوان ولا يصدقها الصهاينة أنفسهم. ساعات مرت وقال العدو إن هدف الحرب البرية هو تدمير شبكة الأنفاق على الحدود مع القطاع. يعني ذلك أن هناك تراجعا من خيار الحرب البرية الواسعة إلى توغل لن يتجاوز منطقة حدودية ضيقة مع القطاع. وفي السياسة أيضا يضغط هاجس الخسائر البشرية المتوقعة في صفوف جنود الاحتلال على اتخاذ قرار بالحرب البرية الشاملة. ولكن لماذا؟ أولا لأن المقاومة الفلسطينية مجهزة بصواريخ كورنت المضادة للدروع والتي تثبت فعاليتها أو التي ثبتت فعاليتها في عدوان غزة السابق وفي حرب تموز 2006. ثانيا أثبتت المقاومة أنها جاهزة لتنفيذ عمليات أسر خاطفة وذلك باستخدامها شبكة أنفاق تتسلل عبرها إلى ما وراء خطوط العدو كما حصل في صوفا. ثالثا تمكنت المقاومة من تجهيز قوات خاصة قادرة على الالتحام مع قوات العدو وجها لوجه وبالتالي تكبيده خسائر بشرية مباشرة. ورابعا يعلم العدو نفسه أن المفاجآت الصاروخية للمقاومة لن تتوقف مع أي حرب برية وقد تزداد على مستوى العدد أو على مستوى المدى. وما استهداف نهري الواقع على بعد 160 كيلومترا من قطاع غزة إلا إشارة واضحة على ذلك.
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة وافقت على توسيع العملية العسكرية البرية في قطاع غزة. وأشار نتنياهو إلى أن ما يجري مصيري بالنسبة لإسرائيل وأن تل أبيب قد تدفع ثمنا غاليا في حرب غزة، لكن الثمن سيكون أكبر إذا لم تقم بالعملية العسكرية. من جهته أكد رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال بني غانتس أن العملية العسكرية معقدة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
بما أنه لا يمكن التعامل مع الأنفاق من الجو فقط فإن جنودنا يتعاملون معها من الأرض أيضا. لا يوجد ضمانة بأن ننجح 100%، لكننا نبذل ما بوسعنا لتحقيق أقصى نجاح ممكن. العملية معقدة وواسعة ومتعددة الجوانب من الجو والبر والبحر، ويوجد الكثير من الخيارات المتنوعة لتطويرها في أي اتجاه نحتاج إليه.
أوساط الاحتلال تبدي قلقها الكبير من حجم الخسائر التي يمكن أن تقع بين الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى الخشية من التورط لفترة زمنية طويلة في القطاع.
وسط الخشية من الاحتكاك المباشر مع المقاومين الفلسطينيين والقلق الكبير من سقوط الخسائر، بدأ جيش الاحتلال ما أسماه بالعملية البرية المحدودة على أطراف قطاع غزة بهدف التخلص من تهديد الأنفاق. الأوساط الإسرائيلية أبدت قلقها من انكشاف القوات الإسرائيلية بعد أن تثبت وجودها على الأرض وتصبح أهدافا سهلة للمقاومين الفلسطينيين الذين سيعكفون على دراسة نقاط ضعف هذه القوات واستخدام ما لديهم من وسائل متعددة كالأنفاق والعبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع لاستنزاف الجيش الإسرائيلي وإيقاع الخسائر في صفوفه.
مع طلوع النهار يخرج الفلسطينيون ليكونوا أمام عدوهم وجها لوجه، ونظرية القتال للمنظمات التي تسمي نفسها مقاومة تتحدث عن كيف تحقق إنجازات في ظل هذا الواقع. فهناك جيش ثقيل ومنظم جدا مقابل حرب عصابات فيها الكثير من القسوة، وهذا يمثل تحديا تختلف فيه قواعد اللعبة.
كل حرب ضد الإرهاب المنظم الذي لديه الكثير من السلاح هي حرب معقدة، والسؤال كيف نعالج الأمور، وهل سنكتفي بمعالجة المخاطر القريبة أم سنتوغل عميقا؟ فكلما كان التوغل أكثر عمقا فإن التورط سيكون أكبر.
أوساط سياسية وإعلامية إسرائيلية حذرت من تجاوز العملية الحدود الضيقة المرسومة لها من قبل الحكومة، وقد أبدى بعض المعلقين الصهاينة خشيتهم من أن يكون هناك إيهام بأن العملية محدودة وأن تكون أكبر مما تتحدث عنه الحكومة علانية.
لا يوجد بيننا من يتمنى أن نبقى 18 عاما في غزة مثل ما فعلنا في لبنان وفقدان حياة عشرات الجنود سنويا، وما جعلنا ندعم العملية أنها عملية محدودة ومدروسة.
ما يجب أن نحذر منه جدا هو عدم الانجرار لعملية برية واسعة بعد أن حدد الجيش أهدافا محددة، فلا يجب أن نتورط في غزة 20 عاما.
خبراء عسكريون إسرائيليون قالوا إن من ضمن الاعتبارات التي دفعت الجيش الإسرائيلي للعملية العسكرية هو الخشية من قيام حماس بتنفيذ عملية تسلل ناجحة عبر الأنفاق من غزة نحو إسرائيل والتسبب بخسائر كبيرة.
في القدس المحتلة شهدت باحات المسجد الأقصى مواجهات بين جنود الاحتلال والمصلين الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة، فيما خرج المئات في مسيرات حاشدة نصرة لغزة.
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة المقاومة تصاعد الغضب الفلسطيني في الأرض المحتلة، واندلعت المواجهات في مختلف المناطق وخاصة في المسجد الأقصى الذي اقتحمته قوات العدو ومنعت منهم دون سن 50 عاما من الصلاة فيه.
الحمد لله رب العالمين، لا مستنجد لا بأمة عربية ولا بأي رئيس عربي، فقط مستنجد بس بالمقاومة الفلسطينية اللي أثبتت حالها على الساحة العربية، وإذا الشعوب العربية بدها حدا يحررها تطلب التحرير من غزة ومن مقاومين تعون غزة.
واندلعت المواجهات مع قوات العدو قرب سجن عوفر وبلدة بدرس ونعلين وبالعين في رام الله وبدو شمال غرب القدس المحتلة.
أهل غزة يكفينا الفخر فيهم، أهل غزة الحمد لله بيرفعوا راسنا بالصواريخ بالعمليات، الحمد لله اللي بنشوفه في غزة بيرفع راس مش بس أهل فلسطين، بيرفع راس أهل فلسطين والعرب والمسلمين. إن شاء الله أن تصيبوا اليهود في مقتل، اللهم انصر المجاهدين، ثبت أقدامهم وزلزل أركان اليهود يا الله واجعلهم غريبة لهم يا رب.
وكانت حركة حماس نظمت مسيرة وخاصة في مدينة رام الله رفعت فيها الإعلام الفلسطيني ورايات حماس، وهتف المشاركون لكتائب عز الدين القسام والانتقام من قوات العدو وجرائمها في قطاع غزة.
تصاعد الغضب في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد العدوان والجرائم الصهيونية في قطاع غزة. من دوار المنارة دي بحران قناة المنار، رام الله فلسطين المحتلة.
نتابع النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. في بيروت نفذ أمام مقر الإسكو اعتصام نسائي تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للإجرام الصهيوني في غزة.
صرخة بوجه الضمير الإنساني النائم عن جرائم الصهيونية في غزة أطلقتها الهيئات النسائية للأحزاب والقوى اللبنانية في وقفة تضامنية أمام مقر الإسكو في وسط بيروت.
العدو اليوم ينظر إلى قدرات المقاومة وتطورها ونموها ويزداد قلقا وخوفا منها ويحسب لها ألف حساب.
فيا عرب، نحن لم نتكل يوما عليكم ونخاف من مساعداتكم لأنها ليست حلال بل ممزوجة بسمكم.
صدق الوعد فتغيرت قواعد الحرب. ماذا حدث؟ صواريخ فجر 5 بدأت تطلق فجر إسرائيل.
الاعتصام الذي نظمته الهيئات النسائية في حزب الله اعتبرت المتحدثات فيه أن غزة ترسم الطريق لحياة العزة والكرامة.
فإننا نؤكد أن فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية.
نحمل المنظمة الدولية وأمريكا والدول الغربية مسؤولية استمرار المذبحة بحق أهل غزة وأطفال غزة.
لا يسعنا سوى الانحناء لمن دافع ويدافع عن وطنه بسخاء غير ملحوظ وغير منظور.
اليوم ما يجري على أرض غزة يؤكد المؤكد في موقفنا مما جرى ويجري على أرضنا العربية وضرورة تمسكنا بسلاح المقاومة.
ووجهت المعتصمات تحية إكبار وإجلال لشعب غزة ومقاومته مؤكدة أن صمودهم يشكل معادلة الردع الحقيقية للعدوان الصهيوني.
وشهدت العديد من المناطق اللبنانية وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بوجه آلة الحرب الإسرائيلية.
تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة، نظمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة في مخيم الجليل في بعلبك، تحرك شارك فيه الكبار والصغار دعما للمقاومة والشعب الفلسطيني، ورددوا خلاله شعارات تستنكر الصمت العربي حيال مجازر غزة.
ما يجري اليوم جريمة بربرية بحق الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الجبار، هذا الشعب الجبار الذي تحمل ما لم يتحمله شعب عن الأمة العربية.
وفي بلدة بر الياس البقاعية، تحرك تضامني في مسجد عمر بن الخطاب أقامته جمعية قولنا والعمل.
إن هؤلاء الصهاينة يحتاجون إلى مواقف تمنعهم وتردعهم عن القتل، تردعهم وتمنعهم عن القصف العشوائي.
وفي مخيم الباص في صور، وقفة تضامنية بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي، شارك فيها ممثلون على الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.
أننا في حركات المقاومة الفلسطينية حقيقة لسنا على عجلة من أمرنا، فموقفنا ثابت وسلاحنا بإذن الله تعالى لم يجرب منه إلا القليل.
وفي صور أيضا، أضاءت الشموع شوارع المدينة حدادا على شهداء غزة، ووقف المعتصمون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، وقفة دعت إليها جمعية هلا صورة ثقافية الاجتماعية. وفي الشمال، أحرق عدد من اللاجئين الفلسطينيين العلم الإسرائيلي خلال اعتصام دعت إليه حركة الجهاد الإسلامي في مخيم البداوي نصرة لقطاع غزة. واستكمالا لحملة التضامن مع القطاع، نظمت الجماعة الإسلامية وحركة حماس وقفة تضامنية مع المقاومة، طالبوا خلالها بوقف العدوان البربري على الشعب الفلسطيني.
في اليمن، شهدت العاصمة صنعاء مسيرة ضخمة تضامنا مع أهالي قطاع غزة بدعوة من حركة أنصار الله. المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية رددوا الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية، وأكدوا أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة والجامعة لها. وفي نهاية المسيرة، قام المتظاهرون بجمع التبرعات لأهل غزة. وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في عواصم عربية وإسلامية عدة.
على وقع هذه الشعارات، خرج مئات الأردنيين في العاصمة عمان للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة. المتظاهرون أشادوا بالمقاومة الفلسطينية وما تحققه من إنجازات، وانتقدوا الأنظمة العربية والمجتمع الدولي لصمتهم تجاه المجزرة المتمادية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
رسالة أولاً للأنظمة العربية العميلة، ولا أستثني أحد، التي لا تترك غزة وحيدة تحت هذا القصف. والرسالة الثانية للأبطال المقاومين في غزة، هؤلاء عملوا ما لم يستطع كل الجيوش العربية لأكثر من 100 عام أن يقوموا به.
أنا بناشد كل الملوك والزعماء والعرب كلها والشعوب كلها تطلع مظاهرات، توقف مع أطفالنا، دبحوهم كلهم في غزة وفي الخليل، ويحمل أقصى المبارك.
لبيك يا غزة، لبيك يا غزة.
وفي البحرين، خرجت الجموع من مسجد الإمام الصادق عليه السلام في الدراز شمال غربي المنامة للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة بمشاركة آية الله الشيخ عيسى قاسم. كما شارك الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في وقفة أخرى في الضاحية الجنوبية للعاصمة المنامة، وأكدت الجموع على التزامها الديني والإنساني مع قطاع غزة إزاء تعرضه للعدوان الصهيوني الجائر. في باكستان، نظم حزب الاتحاد الوطني وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وحمل المتظاهرون يافطات تدعو إلى زوال الكيان الإسرائيلي.
اجتمعنا اليوم للتضامن مع شعب غزة الأعزل، ولنندد بالصمت العالمي الذي لم يكترث لأحوال هؤلاء الضعفاء، بل ويمدون يد العون للقتلة والمجرمين.
إسرائيل وجودها غير شرعي، ومهما حاولت أن تشرعن وجودها فلن تستطيع. إن وجودها كالخنجر على رقاب المسلمين، ومنذ نشأتها وهي قائمة على سفك الدماء.
وفرقت الشرطة الهندية مئات المتظاهرين الكشميريين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع غزة، قبل أن تنظم مسيرة حاشدة دان المشاركون فيها التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني. الوقفات التضامنية مع غزة حطت رحالها في جنوب أفريقيا، حيث احتشد المئات أمام السفارة الإسرائيلية في جوهانسبورغ منددين بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ونتوقف الآن مع فترة الأذان، نعود بعدها لمتابعة النشر. أهلا بكم من جديد. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. في لبنان أزمة الرواتب مستمرة، والمنار تنشر محضر لقاء وزير المال ونادر الحريري والوزير وائل أبو فاعور يوم أمس.
دخلت قضية الرواتب وتشريع الانفاق الحكومي نفقا مظلما بعد أن وصلت المفاوضات على خط الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري الحائط المسدود، وعليه كان مؤتمر صحفي هجومي عنيف من قبل نائبي المستقبل محمد الجراح وغازي يوسف، وجه خلاله اتهامات خطيرة للوزير علي حسن خليل، واتهمه بالمخالفة وبأن عدم صرف الرواتب مسؤولية يتحمل وزرها شخصيا.
الوزير قرر انه بدل ما يطلب سلفة خزينة تسدد غلاء المعيشة استسهل واخدها من هذا البند خلاف القانون. فيكون واضح الذي يخالف هو وزير المالية، والذي اليوم عم يطلب بكل براءة انه لا يريد ان يخالف ويريد سلفة حتى يدفع الرواتب والاجور. هيدي فقط لذر الرماد في العيون لتغطية المخالفة التي حصلت.
حكومة ايضا بسلفة خزينة. اذا هذا العمل مستمر منذ 2005 حتى الآن نتيجة غياب الموازنات. ليه هلأ فقنا أنه نحن ما بدنا نخالف القانون ونصرف بصرفات خزينة؟
لكن ما سر هذه الهجمة المستقبلية؟ مصادر مطلعة كشفت للمنار ما حصل خلال 24 ساعة الماضية، فبعد طول انتظار الجواب المستقبلي للرئيس بري حول الموقف من المشاركة في جلسة مجلس النواب، وبعد تأخر بالرد بل وإصدار بيان للكتلة لحق به كلام خطير للسنيورة عبر صحيفة السفير، دخلت الوساطة الجملطية فأمنت لقاء ضم الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري والوزير وائل أبو فاعور. وبحسب المصادر كانت بصمات السنيورة واضحة في الجلسة التي بحثت ثلاثة عناوين: سلسلة الرتب والرواتب حيث لم يحصل اتفاق حولها بسبب إصرار المستقبل على زيادة التفئة، اليوروبوند وهذا متفق عليه، تشريع الانفاق من أجل الرواتب وهنا كانت المفاجأة. أخرج نادر الحريري ورقة قرأ منها ما فحواه: نوافق على المشاركة في جلسة تشريعية تشرع الانفاق الإضافي مقابل إجراء تصفية عامة للأمور المالية العالقة من العام 2005 حتى يومنا هذا، أي ليست فقط قضية 11 مليار الشهيرة. طلب يعني تقديم سق براءة مجاني للسنيورة تحديدا وتغطية ارتكاباته وفريقه السياسي المالية، طلب رفضه وزير المال مستغربا طرحه، فحتى حكومة ميقاتي لم يتم إجراء أي تسوية لماليتها، والمطلوب فتح صفحة جديدة لهذه الحكومة الائتلافية من أجل تسيير أمور الناس. في المحصلة انفض الاجتماع بعد منتصف الليل على الاتفاق، التصعيد بات سيد الموقف، وزير المال مصر على عدم مخالفة القانون، وأزمة التشريع ستنسحب حكما بحسب المصادر على العمل الحكومي، ما يعني عدم تحديد جلسة حكومية في وقت قريب.
رئيس مجلس الوزراء تمام سلام دعا إلى التعاضد وتكاتف الجميع لإنجاح مهمة الحكومة، مؤكدا استمراره بتحمل الأمانة في رئاسة الحكومة. وخلال كلمته في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، اعتبر سلام أن المناصب والمراكز تأتي وتذهب، أما القيم والمبادئ فباقية وراسخة وشامخة، مشددا على التمسك بخيار المصلحة الوطنية من أجل تخطي الظروف غير المستقرة في البلاد.
إلى كل القوى السياسية وأقول: كفى تشكيكا وكفى عدم الثقة، كفى التلاعب بمصير لبنان، فليلجأوا جميعا إلى عقولهم وضمائرهم لنبني سويا هذه المرحلة بثقة، ونواجه عدم الاستقرار بوطن ثابت وبحلول بعيدة الأجل.
وعدت شركة كهرباء بيروت أو شركة الكهرباء بعودة التيار الكهربائي خلال 24 ساعة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وعزت انقطاعه إلى اهتراء الكابل الذي يمد هذه المنطقة بالكهرباء.
بالبيت عنا يعني حالات خاصة، أنا عندي إعاقة وجوزي عنده إعاقة، وبتعرف إذا نحن بحاجة دائما نسحب ماي نشتغل بالماي، إنه الكهرباء حياة الإنسان صارت بالبلد.
وكأن أم فاطمة ينقصها عذاب فوق عذاباتها، فإضافة إلى الشلل الذي تعاني منه هي محرومة اليوم من طعم النوم والراحة، فالكهرباء لا تزورها إلا كل عقد مرة على حسب ما تقول.
بحس بهالعالم المعترة اللي عايشة ببيوتها، أنا واحدة من الناس ماني قادر أجيب كهرباء عبيتي 5 أمبير، أنا أخذي كهرباء 2.5 أمبير، لا بيسحبوا لي ماي ولا بيدوري لي براد.
أم فاطمة واحدة من آلاف المواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت الذين يتشاركون المعاناة ذاتها، وتكاد لا تجد بين الناس سوى وجوه غاضبة لحظة سؤالهم عن حال الكهرباء.
عندنا نحن كل يوم ما ننام عاتم، إذا جابوها 12 بالليل تنقطع 12 و10 أو 12 وربع، ليش؟
نحن اتكلنا شوية على الاشتراك، والاشتراك منه بغلي.
ما عم تنقطع الكهرباء ولا تكي ولا تكي، عم نطفيها مشان ترتاح اللمبة.
أما حل أزمة الكهرباء فيصب لدى الشركة المعتمدة من شركة الكهرباء NEU، والتي تعهدت أمام عدسة المنار بحل جذري يسبقه حل مؤقت كفيل بأن يعيد الكهرباء إلى البيوت خلال 24 ساعة القادمة.
في دراسة عملت اليوم لتغيير الكابل المهترئ كليا، كل الكابل المهترئ السكشن المهترئة بدها تتغير، هيدا ممكن ياخد لحد الشهرين، بس هيدا عم نشتغل امبارلل كمان مع قصة التصليح، يعني هيدا ما بيعني انه حيوقفوا شهرين بلا كهرباء.
المواطنون اليوم ينتظرون الفرج بحلحلة هذه الأزمة، وخصوصا في ظل ساعات الصيام الطويلة ودرجات الحرارة المرتفعة.
تواصل النيران التهامها لمساحات شاسعة من أحراج بلدة عيتانيت في البقاع الغربي، وأهل المنطقة يناشدون الدولة تسخير كل إمكاناتها لإخماد الحريق.
كارثة بيئية حلت بجبال لبنان الخضراء. أحراج بلدة عيتانيت في البقاع الغربي تحولت إلى رماد بعد أن التهمتها النيران بسبب الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة امتدت من الطريق العام لتلهب كل الجبل وصولا إلى المرتفعات. محاولات حثيثة ولو أنها متواضعة بإمكاناتها بذلت من الدفاع المدني والجيش اللبناني والأهالي، لكن دون فائدة، فبقيت النيران في تمدد حتى الساعة رغم تدخل الطائرات للمساعدة في عمليات الإطفاء.
منطالب المعنيين انه يبعثوا اكثر من تيارة، انه التيارة بتطلع 5 مرات وبتروح لتعبي بنزين وبترجع بعد ساعتين بيكون هب رجع كله سوا. منطالب انه يبعثوا كمان تيارة زيادة اذا بيقدروا، وما بعرف ليه ما بيقدروا، يعني بدنا ندفع لهم حتى يجوا.
فوق الحرج كله حرج سنديان قديم، في منه شجر عمره فوق 200 سنة وبمساحة كبيرة، بأغلبه تضرر والأشجار الكبيرة بأغلبها احترقت.
دولة بفي غيبة عن الوعي، لو ما الجيش اللبناني يوصلوا ما فيش حدا، الدفاع المدني الله يعطيهم العافية إمكانياتهم محدودة بتمنك شايف، مش قادرين يعملوا شيء.
الحقيقة حريق ضخم وكبير كتير. أنا بختصره بجملة، عيتانيت تبكي أشجارها التي تفوق بعمرها عمر الأرز بلبنان، أحراج عمرها مئات سنين ألوف سنين، يعني بتولع برمشة عين، والمسؤولين والمعنيين مع الأسف ما لبوا بالسرعة المطلوبة.
مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار حضر إلى مكان الحريق وواكب عمليات الإطفاء في ظل عجز واضح أمام النيران المشتعلة. ماهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
في البقاع الشمالي اتصالات للإفراج عن المخطوف ماجد عيسى ودعوة لوضع حد للجماعات المسلحة في جود عرسال.
بدأت الاتصالات المكثفة بين فعاليات منطقة البقاع الشمالي لتأمين الإفراج عن المهندس ماجد عيسى الذي اختطفته مجموعة مسلحة عصر أمس من أمام ورشة كهربائية في منزل أحمد أبو الفضل الفليطي على أطراف بلدة عرسال دون أن تتوضح خلفيات الخاطفين. فعاليات بلدة العين تداعت إلى منزل شقيق المختطف عيسى للتشاور في طريقة التحرك ومعالجة الأمر قبل تفاقم الأمور.
يعني خذف ماجد عيسى هو مشروع فتنة بين السهل وبين أهل عرسال.
نناشد كل الأجهزة الأمنية جميعا من أجل القيام بواجباتها كاملة، ونطلب أيضا من عقلاء أهالي بلدة عرسال أن لا يستقيلوا من مهامهم ومن مهمتهم.
نتمنى من الفعاليات الحزبية والدينية والسياسية أنها تتعامل معنا وتساعدنا على حل هالموضوع.
ليست عمليات الخطف هي الأولى من نوعها، وقد لا تكون الأخيرة إذا لم تتحرك الدولة لوضع حد لهذه العصابات المسلحة التي تتخذ من جرود عرسال مراكز لإجرامها. غسان قانصو، قناة المنار، البقاع الشمالي.
في يوميات العدوان الصهيوني عام 2006 العدو يستهدف قوافل المواد الغذائية والمقاومة تواصل التصدي وقصف المستعمرات. شيع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة الخيام الجنوبية الشهيد المجاهد بسام عبد الأمير فاعور الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام منزل الشهيد، تتقدمه الفرق الكشفية وحملة الرايات، ووسط الشعارات الحسينية جاب النعش الطاهر شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث أدت سلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب المقاومة. بعدها أما مفتي مرجع عيون وحصبية الشيخ عبد الحسين عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى. وبموكب مهيب شيع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة نبحة البقاعية الشهيد المجاهد محمد أحمد أمهز الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد، وعلى وقع هتافات التلبية وقرع أجراس كنيسة البلدة جاب النعش الطاهر شوارع البلدة وسط نثر الورود والأرث وصولا إلى جبانتها، حيث أما المسؤول الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى. ذكرت مصادر صحفية أن من بين ضحايا طائرة الركاب الماليزية التي سقطت بالأمس فوق أراضي أوكرانيا لبنانيين هما ألبير وماري رزق ويحملان الجنسية الأسترالية. وفي اتصال أجرته قناة المنار مع المعنيين في وزارة الخارجية اللبنانية أشاروا إلى أن الوزارة تجري اتصالاتها اللازمة مع سفارات الدول المعنية للتأكد من حقيقة الأمر. يذكر أن الطائرة الماليزية هي من طراز بوينغ 777 تم إسقاطها في مقاطعة دونيست جنوب شرق أوكرانيا أثناء رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور، وكان على متنها 280 راكبا والطاقم المكون من 15 شخصا. سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
فرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين الأوضاع الراهنة مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، واستقبل بري وفدا من رابطة النواب السابقين برئاسة النائب السابق ميشيل معلولي، ووفدا من نقابة خبراء المحاسبة المجازين برئاسة النقيب إلي عبود، ووفدا من بنك لبنان والمهجر برئاسة نعمان الأزهري. بحث وزير الدفاع سمير مقبل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزي أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها وإجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق، وعرض قائد الجيش مع مساعد قائد قوة الأمم المتحدة في لبنان العميد كارون ديب كومار الأوضاع في الجنوب والتنسيق الأمني المشترك. دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى الكف عن تعطيل المؤسسات الدستورية، وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك اعتبر الشيخ يزبك أن حفظ الدولة القوية القادرة العادلة يعني الالتفات إلى صوت العقل وانتخاب رئيس للجمهورية. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم والعمل من أجل إنقاذه. نفذ أهالي الموقوفين بأحداث طرابلس اعتصاما بعد صلاة الجمعة أمام جامع الصديق مقابل السراي الحكومي، وعمد الأهالي إلى قطع الطريق الرئيس الذي يربط مستديرة النور بالطريق الدولية، كما حذروا من تصعيد احتجاجاتهم في حال لم يتم الإفراج عن الموقوفين.
في في سوريا سيطر الجيش السوري على تلة الحلبية وسط مدينة مورك بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة، ما مكنه من الإشراف على كامل المدينة. وتقدمت وحدات أخرى من الجيش مدعومة من قوات الدفاع الوطني إلى داخل مورك، كما سيطرت على كتيبة الدبابات الواقعة شمال التلة، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من المسلحين داخل الكتيبة واحتراق آلياتهم العسكرية. مصادر خاصة أفادت المنار عن مقتل 25 مسلح من جبهة النصرة داخل معامل مكسر الفستق في مورك بعد تقدم الجيش السوري إليها. في العراق استعاد الجيش السيطرة على قاعدة سبايكر شمال تكريت بالكامل، وقضى على 30 مسلحا من داعش بضربة جوية في الموصل.
بعد معارك عنيفة مع أبناء البلدة، سيطر مسلحو داعش على قرية بشير جنوبية كركوك، سيطرة استهلها داعش بنسف الحسينيات والمناقد الدينية في القرية، وهو ما استدعى غضبا واستنكارا واسعين.
حذر من استهداف قرى أخرى وأماكن هنا وهناك من قبل الجماعات الإرهابية، بل لا بد من الحيطة والحذر وأخذ الأهبة والاستعداد دائما ورصد جميع التحركات المريبة وحشد جميع الطاقات ورص الصفوف من أجل حماية جميع المدن وتطهير جميع الأراضي من شرور الإرهابيين.
ممثل المرجعية أشاد أيضا بانتخاب رئيس للبرلمان، ودعا إلى انتخاب حكومة تحظى بقبول واسع. رئيس الحكومة نور المالكي ثمن الدعم المعنوي الذي تقدمه إيران للشعب والحكومة العراقيين. كلام المالكي جاء خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. شمخاني التقى أيضا بمراجع الدين في النجف الأشرف وأشاد بفتوى الجهاد الكفائي. ميدانيا استعاد الجيش العراقي السيطرة على قاعدة سبايكر شمال تكريت بالكامل، وقضى على العشرات من مسلحي داعش في أنحاء مختلفة من شمال شرقي البلاد، بينهم 30 بضربة جوية في الموصل. تقدم الجيش العراقي تزامن مع مؤتمر استضافته العاصمة الأردنية لعشرات الشخصيات والمنظمات المناوئة للعملية السياسية في العراق، أطلق عليه منظموه اسم مؤتمر إنقاذ العراق ودعم الثورة، واعتبروا خلاله أن عناصر داعش هم جزء من الثوار في العراق. مؤتمر لاقى استنكارا واسعا في العراق، حيث طالب عدد من النواب بسحب السفير العراقي من الأردن.
ونصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على لبنان وتحول إلى متقلب اعتبارا من مساء يوم الغد. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ضوء محلي على المرتفعات ورياح ناشطة مع انخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 21 و23 درجة، 11 بالأرز و13 في 15 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر منخفض الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقع اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 29 درجة، 30 في صور، النبطية أيضا 30 درجة، 26 في شبعة، جزين 27 درجة، 28 في رشية، بيروت 31، 32 في زحلة، بعلبك 32 درجة، 26 في بشري، ونختم مع الهرمل 33 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 31 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الاثنين إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاخات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويك اند بس ب 9 دولار بالشهر. يو تشات، أول خط للشباب من ألفا.
تذكير بأبرز العناوين. نتنياهو حول حرب غزة قد ندفع ثمنا غاليا. ورئيس أركانه يقول العملية واسعة ومعقدة. المقاومة المقاومة تواصل ردها وشهداء غزة إلى ارتفاع. وقفات تضامنية نصرة لغزة ومقاومتها. أزمة الرواتب مستمرة ولقاء الحريري خليل بلا نتيجة. لبنانيان بين ضحايا كارثة الطائرة الماليزية. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.